ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، فقد انتهيت معكم في اللقاء السابق من الكلام حول آيات سورة الكهف المكية المباركة، وأبدأ معكم بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وطوله مع سورة مريم. وهذه السورة أيضا من السور المكية التي نزلت على رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. وتعريف أرجح التعريفات للقرآن المكي هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ولو كان خارج مكة، والقرآن المدني هو الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ولو كان في مكة. يعني لو نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة أو خارج حدود المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول عنها أنها آية مدنية، آية مكية، لأنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فتعتبر مدنية حتى ولو نزلت في مكة. والدليل على ذلك بأن الآية التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى ونزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية من آيات سورة المائدة، وباتفاق العلماء أن سورة المائدة من السور المدنية. إذن فالقرآن المكي هو الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل هجرته ولو نزل منه شيء في خارج مكة، والقرآن المدني هو الذي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد هجرته ولو نزل منه شيء في مكة. وضحت المسألة؟ لماذا أقول ذلك؟ لأن القرآن المكي يمتاز بخصائص معينة تختلف عن القرآن المدني. فالقرآن المكي نزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم في أقوام على شرك، على ضلال، على تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه، على تكذيب بيوم البعث، فكان يعالج القرآن المكي هذه القضايا. وهذه السورة التي بين أيدينا نجد أن السياق الرئيسي فيها مع قصص بعض الأنبياء أنها تتحدث عن الآخرة، عن البعث. فوربك لنحشرنهم، ويقسم ربنا تبارك وتعالى، والشياطين، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم بعد ذلك أيضا يبين ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة من قصص الأنبياء، بدأها بقصة زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك بقصة مريم، وهناك يعني تقارب في الحكاية بين القصتين من ناحية قدرة الله تبارك وتعالى في إعطاء الولد حتى ولو انقطعت الأسباب. فأعطى الله تبارك وتعالى زكريا ولدا مع كبر سنه ومع بلوغه مبلغا في الكبر ومع عقم زوجه. فإن تعجبت من ذلك فالأعجب أن يعطي الله تبارك وتعالى وأن يهب الله تبارك وتعالى المسيح عليه الصلاة والسلام لمريم بدون زوج. إذن هذه الأعجب، وهذا دليل على إطلاق القدرة لله تبارك وتعالى في كونه يفعل ما يشاء. ثم بعد ذلك بيّن ربنا تبارك وتعالى طريقة الأدب الجمة التي عند الأنبياء، وكانت تتمثل في إبراهيم في ندائه مع أبيه مع أن أباه كان على الكفر وكان على الشرك: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، إلى آخر الآيات. ثم قصة موسى، ثم قصة إسماعيل، ثم ذكر إدريس، ثم ذكر آية مجملة في الأنبياء جميعا، وبأنهم إذا ذكرت أو تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ثم بعد ذلك ذكر ربنا تبارك وتعالى طوائف ستأتي بعد هذا السلف الطيب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان، سيأتي بعد ذلك خلوف تترك الصلاة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم يذكر ربنا تبارك وتعالى إهلاكه، وهذا أيضا تهديد لأهل مكة من المشركين، إهلاكه وتدميره لأمم كانت في القوة أشد من أهل مكة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ويختم ربنا تبارك وتعالى الصورة، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إذن الصورة تنسجم مع بدايتها وآخرها في دليل قدرة الله تبارك وتعالى في إعطاء من يشاء ما شاء من المخلوقات، وإعطاء وهبة الله تبارك وتعالى لعباد الصالحين، ثم تختم بقدرة الله تبارك وتعالى على الطغاة وعلى المتكبرين وعلى المتجبرين بأن دمرهم وأهلكهم، فلن تسمع لهم من ركز ولا تسمع من ركز ولا تسمع لهم من حس. فإذا هذه قدرة الله تبارك وتعالى. افتتح ربنا تبارك وتعالى السورة المباركة بالحروف المقطعة، وما دمنا لم نبدأ التفسير من أول الفاتحة ثم مرورا بسورة البقرة فلا بد أن نتكلم عن الحروف المقطعة. بدأها ربنا تبارك وتعالى بقوله كافها يا عين صاد، هذه الحروف افتتحت بها الصور، بعض الصور، وفي مجموعها تجمع سنقص علمك، أو تقسم على ثلاثة أقسام كما قال علماء القراءة. الألف لا تمد، حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء تمد حركتين. ثم سنقص علمك، سين نون قاف صاد عين لام ميم كاف، ثمانية أحرف تمد ست حركات. فهذا من إعجاز الله في هذا القرآن. وذهب العلماء مذاهب شتى في هذه الحروف، فمنهم من قال إن الله تبارك وتعالى أراد أن يتحدى الكفار من أهل مكة من أساطين اللغة، عباقرة اللغة، ونزل القرآن بكلامه، فكأنه يريد أن يقول لهم إن هذا القرآن إنما هو مكون من مثل الحروف التي تتكلمون بها من الألف والباء والتاء والثاء والحاء والخاء إلى آخره، مكتوب بها ومقروء بها، ولكن هيهات هيهات أن تأتوا بمثله، بل هيهات هيهات أن تأتوا بعشر سور من مثله، بل هيهات هيهات أن تأتوا بصورة من مثله، إعجاز. ومن العلماء من قال لا، إنما نتكلم في هذه الحروف، فمنهم من قال إنما هي إشارة إلى أسماء الله تبارك وتعالى، فمنهم من قال مثلا الكاف تدل على اسم الله الكبير، والهاء تدل على اسم الله الهادي، والياء من اسمه الحكيم فيها ياء، أو قالوا ياء يعني يمين الله تبارك وتعالى، أو يد الله فوق أيديهم كما جاء بعض الروايات عن ابن عباس، والعين من عالم، والصاد من صادق. ولكن الراجح في هذه المسألة هو قول من قال إن هذه الحروف المقطعة لا يعلم سرها إلا الله تبارك وتعالى، وهي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وما سأل عنها أصحابه، ما سأله أصحابه عنها، وإنما آمنوا بها كما جاءت وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم كما أنزلت عليه. وهذا أيضا دليل على أن القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ إخوتي الأحبة، الحرف في اللغة العربية له اسم وله مسمى،
له اسم وله مسمى. أنت حينما تقول ضرب، الذي يعرف القراءة والكتابة يقول ضرب فلان ضرب فلان، والذي يقرأ يقول ضرب أيضا. لكن إن جئت للذي يقرأ ويكتب وقلت له استهجالي ضرب، فيقول لك ضاد، اسم الحرف ضاد راء باء، يبقى الضاد ده اسم الحرف، الراء اسم الحرف، الباء اسم الحرف، لكن مسمى ما تنطقوش. انت ما تقولش لما بتيجي تنطق ضرب ما بتقولش ضاد راء باء، ضاعت الكلمة، معالمها ضاعت، إنما بتنطق بمسمى الحرف ضاء راء باء. هذا يعرفه من في أسماء الحروف؟ المتعلم الذي يقرأ ويكتب. لكن الأمي ينطق ضربة، ولكن لما تقول له استهجاء يقول لك يعني استهجاء، لأن حتى لو كتبتها له ما عرفهاش، تخيله وتصوره عن الحروف غير موجود، هو بيسمع تلقي فقط. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارئا كاتبا أم كان أميا؟ كان أميا صلى الله عليه وسلم. فلو أن هؤلاء الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به أعملوا عقولهم ولو للحظة ونظروا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحروف وشغلوا عقولهم لقالوا إن هذا القرآن إنما يتلى عليه من عند غيره. بدليل نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم سورة الشرح. سورة الشرح تبدأ بماذا؟ ألم، مش كده؟ ألف لام ميم. ونزلت عليه سورة البقرة، فأمر بأن يقول في أول سورة البقرة ألف لام ميم، بينما لما تلا عليهم سورة الشرح قال لهم ماذا؟ ألم نشرح لك صدرك. الهيئة واحدة، ألف ولام وميم، ودي ألف ولام وميم، لكن جبريل أقرأه صدر البقرة ألف لام ميم، وأقرأه أول الانشراح ألم نشرح لك صدرك. فلو كانت عندهم عقول وقلوب تفقه لقالوا لماذا قرأ الألف واللام والميم على غير قراءتنا؟ احنا بنقولها ألم، فلماذا قرأها ألف لام ميم؟ إذن هذا، وكيف يعرف محمد الأمي صلى الله عليه وسلم الألف واللام والميم وهو أمي لم يقرأ ولم يكتب عليه الصلاة والسلام صلوا على رسول الله حتى تزداد يقينا في صدق نبيك صلى الله عليه وسلم؟ إذن ما فكروا. وكما قال ربنا تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن ألف لام ميم حروف مقطعة كما قرأها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قرأها النبي على أصحابه. وما سأله يا جبريل لماذا أقرأتني ألم نشرح ولماذا لم تقرئني هذه؟ إنما استمع وأنصت وحفظ وبلغ عليه الصلاة والسلام، أمانة ما بعدها أمانة. وتجد أن هذه الصور من يعني الحروف المقطعة بعض الصور يبتدئ بحرف واحد كما في قوله تبارك وتعالى نون والقلم وما يسطرون، صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد. وأغلب الصور، أغلبها أقول وأكثرها التي افتتحت بالحروف المقطعة يأتي بعدها مباشرة ذكر القرآن أو ذكر آيات الله. بعدين إن شاء الله نتكلم، ما هذا دليل الإعجاز، يذكر الحرف أو الحرفين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، يذكر بعدها شيئا عن القرآن. كأنه يريد أن يعجزهم ويقول لهم تعرف الحروف دي هي المتألف من القرآن، وبمعنى أصح هي المكتوب بها القرآن وهي التي يقرأ بها القرآن، لكنكم لن تستطيعوا أن تأتوا بشيء من كتابي ومن كلام الله تبارك وتعالى مع أنه مقروء بلغتكم ومكتوب بلغتكم وبحروفكم. إذن في سور افتتحت بحرف واحد، في سور افتتحت بحرفين، مثالها حاميم، وإحنا قلنا الألف لا مد فيها، حاء ياء طاء هاء راء حي طهر، دي فيها مد إيه حركتين، حاء سين نون قاف صاد عين لام ميم كاف، سنقص علمك فيها ست حركات، فلما تقرأ حاميم تقرأ كالآتي حاميم، مثلها ياسين، مثلها طاسين. وهناك سور افتتحت بثلاثة أحرف مثل ألف لام ميم، ألف لا تمد، اللام ست حركات والميم ست حركات، ألف لام را، ألف لا تمد، اللام ست حركات، الراء حركتين، ألف لام را طا سين ميم، طا حركتين، سين ستة، ميم ستة، طا سين ميم. وهناك سور افتتحت بأربعة حروف أو بأربعة أحرف مثل ألف لام ميم را، ألف لا تمد، لام ست حركات، ميم ست حركات، الراء حركتين. وفي صدر الأعراف ألف لام صاد، ألف لا تمد، لام ست حركات، ميم ست حركات، صاد ست حركات. وأقصى شيء خمس حروف تفتتح، خمسة أحرف تفتتح بها الصور، كما في صورتنا التي نحن فيها الكاف ست حركات، ها حركتين، يا حركتين، العين فيها ستة حركات، وفي بعض العلماء يتوسط يعني أربع حركات، وبعدين الصاد ست حركات، وتراعي في وسط ما بين الحروف هذه قد يكون هناك إضغام وقد يكون هناك إخفاء، فكل ذلك لابد أن تراعي في قراءتك. فمعنى هنا نقرأ كاف ها يا عين صاد، وقفت على الدال، سكنت الدال، قلقلتها، كذلك صدر الشورى مع أنها متقطعة يعني كلمتين ما أعتبرهم، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك. إذن الشاهد في هذه الحروف تعجيز لهؤلاء الذين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا القرآن من عندي، إنما هي أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، القرآن مفترى، فتنزل معهم التحدي للتحدي، طيب هو مفترى فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، شو هو مفترى من عند محمد عليه الصلاة والسلام، وأنتم من ناحية البلاغة ومن ناحية الصناعة اللغوية أقوى من محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، واضح المسألة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر عنه خطابة ولا شعر ولا بلاغة قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، إنما صار أعلم العالمين في أهل الأرض وأبلغهم بعد أن بعث وأوحي إليه هذا القرآن. إذن فما كان كامرئ القيس ومكانك لبيد ومكانك عنترة ولا عمرو بن كلثوم كهؤلاء الشعراء الفطاحل ما كان ينطق بشعر، وإنما كان يحب أحيانا أن يستمع إلى الشعر بل كان يصححه، ويقال أنه ما كان ينطق بيتا ولا يحفظ بيتا كاملا. وكان من أعجب أبيات الشعر إلى ومحبب إلى قلبه قول لبيد رضي الله عنه: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. كان من أحب الأبيات إلى قلبه، وكان يقول: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد العامري: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائله. كل نعيم في الدنيا تتمتع به ممكن أنت تسيبه بالموت أو يتركك هو بالإفلاس، هبة الله تبارك وتعالى في النعم. إذن هذه أحرف القرآن المقطعة: ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ذكر، العلماء وقفوا أمامها على أي شيء رفعت؟ لماذا ذكر؟ لماذا لم تكن ذكر رحمة ربك؟ قالوا: هذه تعتبر كخبر لمبتدأ محذوف، يعني كأن الله يقول: هذا ذكر ربك رحمة ربه زكريا. ذكر كما قال ربنا: براءة من الله، فأول سورة براءة، كأنه يقول: هذه براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وكما قال في سورة النور في بدايتها: سورة أنزلناها، كأنه يقول: هذه سورة أنزلناها وفرضناها، لأن العرب تكره أن يبتدأ بنكرة، وسورة النكرة، وكلمة براءة النكرة، وذكر كلمة ذكر أيضا نكرة، فيقدرون إذا كانت النكرة مخصوصة يجوز الابتداء بها، أو كانت في اعتبار خبر لمبتدأ محذوف. إذن ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أو سنقص عليك من ذكر رحمة ربك لعبده زكريا، أو مما سيأتي من رحمة ربك لعبده زكريا. من هو عبده زكريا؟ من أنبياء بني إسرائيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. رجل كان يعمل نجارا، كان صالحا في بني إسرائيل، اصطفاه الله تبارك وتعالى نبيا بشريعة التوراة، كان له أبناء عم أشرار، وكان زوج أخت مريم عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن فيحيى وعيسى أبناء إيه؟ أبناء خالة عليهما الصلاة والسلام. فما حكايته؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني مما سيأتي سنقص عليك من رحمة ربك بعبده زكريا. إذ ظرف لما مضى من الزمن، حين نادى ربه نداء خفيا. والنداء إذا كان من العبد إلى الله فمعناه الدعاء، وإلا النداء أصلا حينما تقول يا فلان أو أي فلان إنما تنادي ليقبل عليك ليأتيك، وأنت حينما تقول يا رب لا تطلب أن يأتيك، إنما بتطلب منه أن يجيبك لسؤلك، أن يستجيب لطلبك. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، انظر لكلمة عبده، شرف ما بعده شرف أن تكون عبدا لله، شرف، وذلة ومهانة وخزي ما بعده من ذل وما بعده من خزي أن تكون عبدا لغير الله. ولذلك في أعلى المقامات كان يذكر ربنا تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في مقام الإسراء، يقول ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. في مقام الكتاب والتحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. في مقام حديث الجن عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، عبد الله. وحينما تكلم المسيح عن نفسه ونطق وهو في المهد قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وفي نفس السورة هذه الآية. إذن شرف ما بعده شرف أن يضاف العبد إلى ربه فتقول عبد الله. وحتى كان من ضمن الأسماء المحمودة عند الله تبارك وتعالى عبد الله وعبد الرحمن إلى آخره. ذكر رحمة ربك، الذكر له إطلاقات كثيرة في اللغة، منه الذكر من التسبيح والتهليل والاستغفار، هذا ذكر. ومنه الأخبار، قل هذا ذكر وإن المتقين لحسن مآب، يعني هذا خبر وإن المتقين لحسن مآب. وقد يطلق على القرآن الذكر فنقول إنا نحن، فيقول ربنا تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وذكر يأتي بمعنى شرف وعزة. يقول ربنا تبارك وتعالى عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. شرف لك ولقومك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه شرفكم. إذن شرف الأمة في اتباع كتاب ربها. وما ضاع الشرف من أكثر الأمة إلا لما جعلت كتاب ربها وراء ظهرها واتبعت كتبا غير كتاب الله تبارك وتعالى، ضاع شرفها والله. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. ولماذا خفيا؟ قالوا أولا النداء والدعاء يعني دعا ربه دعاء خفيا. الدعاء في الخفاء أسلم من للبعد عن الرياء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذن في الدعاء كده بينك وبين ربك وتدعو وتناجيه بعيد عن أعين الناس، هذا أحرى في الإخلاص وأولى وأبعد عن الرياء. وقال بعض أهل العلم أيضا: ربما يكون الرجل قد استحيا من عمره وسنه لأنه بيطلب طلب غريب. هو رجل طعن في السن وامرأته عقيم عاقر لا تلد، ثم بعد ذلك يأتي أمام الناس يقول: يا رب هب لي ولدا وهو في وسط مين؟ في وسط بني إسرائيل. ربما عيره الناس ويا راجل بعد الشيبة دي وبعد السن ده ولك نفسي يبقى لك ولد. فربما أخفى الدعاء عن الناس حتى لا يعترض الناس على هذا الدعاء. وهذا أمر مطلوب أيضا من العباد الصالحين، بمعنى يروي لنا الإمام البخاري حديثا من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحدث الناس بما لا يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أو في بعض الروايات: حدث الناس بما يعرفون، يعني بتحدث الناس حديثهم بأشياء مألوفة إلى عقولهم، ولو هتجيب لهم حاجات غريبة مهد لهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وهذا المسلك كان مسلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. يقول لعائشة في حديث البخاري أيضا في بداية الإسلام: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، يعني لسه قريبين من الكفر، لهدمت الكعبة وجعلتها على أساس إبراهيم، على الأسس اللي حطها إبراهيم. لكن أقول لك لو عملنا العمل ده وناس لسه طالعين لسه شمين نفسهم من الجاهلية ولسه على الدين، ماذا يفعلون؟ ربما كانت حرب شعواء ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ارتد ما ارتد. إذن فيكون الحديث دائما مع الناس بأشياء يعرفونها، فهذا لا غرابة فيه. فإذا كان العلماء يقولون إن زكريا إنما أخفى الدعاء حتى لا ينكر عليه الناس هذا الطلب الغريب مع سنه المتقدمة ومع امرأة العقيم، فلا شيء في ذلك. بماذا دعا ربه؟ إذ نادى ربه نداء خفية. انظر ما قال مباشرة، ربي أعطني ولدا أو هب لي من لدنك، لا، قال ربي، وده اختصار يا رب، حذفت ياء المنادى وحذفت ياء الإضافة، هي أصلها يا ربي، ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. انتبه للثلاث أشياء هذه، هذه مقدمات للدعاء: انكسار، ذلة، إظهار الفقر لله تبارك وتعالى، إظهار الضعف لله تبارك وتعالى. يا رب أنا في حالتي هذه الآن أشد ما أكون إليك من ذي قبل، يمكن الأول كنت شديد، امرأة شديدة، عندي قوة على الإنجاب ربما، لكن الآن وهن العظم مني، ضعف العظم مني، يا دوب أصل المشوار لحد المحراب عشان أصلي. الأول كنا بنروح ونيجي ونتنطط مثلا في حياتنا. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، شوف التعبير القرآني، بدل ما يقول شاب شعري اشتعل الرأس شيبا، كأن الشيب نار أطلقت في الشعر فأبدته أبيض كله، واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هذه يعني عودتني يا رب منك الكرم دائما، فما دعوتك في حال قوتي وحال شبابي بدعاء إلا وأجبتني له، أكرمتني أشد الكرم، وجدت علي بأفضل الجود، فما عودتني منك أبدا أن تردني، ولم أكن بدعائك رب شقيا. في علة أخرى لطلب الدعاء، لطلب الولد؟ نعم، وإني خفت الموالي من ورائي. موالي جمع مولى وهو النصير، والمقصود بين أبناء العمومة. وإني خفت الموالي من ورائي، وأنت تعلم شرورهم، وأنت تعلم أنهم لا يؤتمنون لا على علم ولا على دنيا، لا على دنيا ولا على دين. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وانتبه هنا، العاقر التي كما في تعريف العلماء لها هي التي لا تحيض أصلا، يعني من يوم ما بلغت لم تحض، تظهر عليها علامات البلوغ إلا نزول الحيض. تعرف البنت ما تبلغ في علامات معينة تظهر عليها إلى جانب الحيض، إذا طالما في حيض في تبويض وفي إخصار وفي التقاء حيوان منوي مع بويضة وينشأ الجنين. طب دي عاقر لا تحيض، يبقى العاقر على ضربين: التي لا تحيض مطلقا، أو أنها تعدت سن الحيض، اللي هو بيسموه عند النساء سن إيه؟ اليأس. وده بيختلف من امرأة إلى أخرى، ممكن واحدة يجيها السن دي بعد 40، ممكن واحدة بعد 45، ممكن واحدة بعد 50. عندنا واحدة قريب جدا في الصعيد ولدت عندها 52 سنة ما شاء الله والذين، وفي كم؟ واحد بيقول 67، حد يزيد؟ إذن وكانت امرأتي عاقرة. إذن فالمعطيات كلها تقول لا إنجاب، صح ولا؟ الأسباب كلها تقول إيه؟ لا إنجاب. رجل وهن من الكبر عتية، العظم وهن، والعظم ده طبعا خلي بالك يعني آية أن يقول وهن العظم من أول شيء. لماذا؟ العظم أول ما يكون في مسألة الجنين، بمعنى بعد النطفة والعلقة. قال فكسونا، يعني العظام قبل اللحم خلي بالك، فكسونا العظام لحم الأول، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين جل وعلا. إذا مرحلة العظام هو يعني أنت تسميه كده بالضبط، وتخيلوا معايا أول ما يبنى من السيارة الشاسيه أساس، أخذ بالك؟ بعد كده شكل بقى زي ما أنت عايز، حط المكنة، حط مش عارف من تحت الكورونا، حط مش عارف الكلام ده كله. فأول شيء يكون من الإنسان العظم، وآخر شيء يفنى من الإنسان هو العظم. ولذلك لما يسمن إنسان، لما يسمن إنسان وعاوز يعمل رجيم، أول حاجة بيحب يتخلص من إيه؟ من الدهون، مش كده؟ الشحم اللي زاد اللي جاء في الآخر خالص، يعني الشيء اللي جاء في الآخر خالص هو أول حاجة عاوزين نتخلص منه. وبعدين لما نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العافية، تلقى إنسان طويل عريض يغيب عنك فترة، تلقى بقى إيه؟ جلد على العظم. تقول لي إيه فلان؟ يقول لك اسكت، السكر بهدلني. السكر ده عمل معاه إيه؟ الأول شوية الشحم اللي كان عنده ضاعف، أخد بالك؟ وبعدين بدأ اللحم نفسه يضمر، بدأت العملية تبقى جلد زي بتوع الجفاف، جلد على إيه؟ على عظم على طول، وهكذا. فإذا آخر شيء نسأل الله لنا ولكم العافية، آخر شيء يفنى من ابن آدم هو هي العظام. ولذلك لما ننزل المقابر، إخواننا اللي بينزلوا المقابر يجدوا إيه؟ يجدوا لحم، يجدوا شحم، يجدوا عظام. وعظام تبدأ في البلا بعد ذلك. فإذا هو يقول يا رب أنا خلاص وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية، يعني الأسباب كلها التي تؤدي إلى الإنجاب ليست عندي، ولكنني أطمع في رحمتك. ماذا يعلمنا هذا؟ هذا يعلمنا أولا أن نحسن الظن في ربنا بأنه يملك القدرة المطلقة في كونه. كل ما في الأمر إذا أراد شيئا جل وعلا أن يقول له كن فيكون. فالمسألة لا تيأس، تيجي تبص تلقى العملية ضباب أمامك، طب فين؟ تقول له يا أخي استعين بالله وإن شاء الله ربنا يكرم. طب فين؟ إذا كان ما فيش شغلانة إلا بواسطة، إذا كان ما فيش شغلانة إلا برشوة، إذا يا أخي استعن بالله، صلي ركعتين في جوف الليل لله تبارك وتعالى، واجلس في ثلث الليل الأخير، واسأل ربك حيث ينزل ربك في ثلث الليل، في ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. سله، وحينما تسأله فإنما تسأل الذي يملك الأمر كله سبحانه وتعالى. أنت لما تقدم أوراقك اللي بيرفضك ده بشر، من الذي يملك قلبه؟ الله تبارك وتعالى ممكن يلين قلبه عليك، يرقق قلبه عليك، يجعلك عنده من أحب من أولاده، لا تدري. يقول لك أنت مش أحيانا تشوف إنسان يقول لك والله انت دخلت قلبي اخي كأن عرفك من سنين، من الذي اودع هذه المحبه في قلب هذا لك؟ الله. واحيانا يشوفك انسان يقول انت تشوفه تقول يا ساتر الجدع ده مش عارف، مع انه راجل طيب واخلاقه مش نازل لي من زور. اعمل يا عم عمل فيك حاجه؟ والله ما عمل فيه الا كل خير، بس اعمل ايه؟ قلبك ارواح جنود مجنده. إذا القضية يا أخوانا قضية أنك لابد أن تثق في هذا الإله جل وعلا. يعني كانوا يقولون مثلا من ضمن الأشياء، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، شوف ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في ربه، تعرض له كدية، تعرض لهم كدية عرق من جبل ومش عارفين يحفروه، وماشي في ايه في الخط بتاع الخندق الذي رسمه سلمان رضي الله عنه، فينادوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان جوعانا ويربط حجرين على بطنه من الجوع، فأمسك بالمعوى وقال بسم الله، فضرب ضربة فأهالت، فقالت فتحت الروم فإني أرى قصورها البيضاء، ضربتني فتحت فارس فإني أرى المدائن. المنافقون يقولون ماذا؟ يقول يبشرنا بملك قيصر وقصر، وإن أحدنا لا يأمن على نفسه أن يقضي حاجته خارج البيت. تعرف كان زمان ما فيش حمامات في البيوت، فكان يطلع من البيت عشان يقضي حاجته بول أو براز، فيقول شوف بيوعدنا قلب ملك قصر وقيصر، وإن إحنا نغلب الفرس والروم، وإحنا الواحد فينا مش قادر يطلع يعمل زي الناس بره. هذا المنافقون، ما وعدنا الله ورسوله إلا إيه؟ إلا غرورة. أهل الإيمان لما وجدوا ذلك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. شوف الثقة في الله، ثقة في الله، وهو خارج من مكة مطارد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، والقوم رصدوا وزارة الداخلية القرشية وعلى رأسها أبو جهل، رصد جائزة كبيرة جدا قدرها 100 من الإبل لمن يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ويصل سراقة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وصل ولا ما وصل؟ وصل. وكل ما يحاول أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم تغوص قدم فرسه في الرمال، لحد ما هو ينادي يا محمد يا محمد أعطني الأمان. أي من اللي يدي التاني الأمان؟ أي يطلب من الآخر الأمان؟ هذا خرج طريدا من قومه مستخف. فوهو في هذه الرحلة يقول لسراقة يا سراقة كيف لك لو لبست سواري كسرى؟ يقول له كسرى ابن هرمز بيستفهم، يعني كسرى اللي هو ملك الفرس، يعني زي ما تجيب واحد كده يقول له كيف بك لو جلست مكان بوش، يقول لك بوش جورج بوش، جورج دبليو بوش، يعني عاوز يتأكد، أخذ بالك، عاوز يستوعب القضية، مش مستوعبها. فسراقة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام كسرى ابن هرمز اللي احنا نعرفه ده اللي في بلاد فارس، قال كسرى ابن هرمز. وتأتي الأيام وتدور الأيام ويموت النبي صلى الله عليه وسلم وتفتح بلاد فارس في زمن عمر رضي الله عنه، ويأتي سراقة ويقول وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبس سواري كسرى، فيقول عمر رضي الله عنه ونحن نوفي بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألبسه السوارين ثم قال اخلع. فقال لماذا ابن الخطاب؟ قال أوعدك أن تأخذهما أم أن تلبسهما؟ قال بل أبسل. قال خلاص لبسناك، يدخلوا بيت مال المسلمين، مش هياخذهم من ضمن الحراسة ومن ضمن الممتلكات الخاصة، لا في بيت مال المسلمين ينتفع المسلمون بها. إذن هذا الشاهد وهذه الأدلة على ماذا؟ على صدق الأنبياء في حسن توكلهم على ربهم ولو انقطعت أسباب. احنا نقول ليس معنى هذا انك لا تأخذ بالأسباب، خذ بالأسباب. الأخ اللي تزوج مر عليه سنة سنتين ما انجبش، يتقي الله ويذهب إلى طبيب معالج ويأخذ زوجته إلى طبيبة تعالجها ويكشف ويعمل تحاليل، يأخذ بالأسباب. شاء الله له بالولد سيكون هذا رزق من الله تبارك وتعالى، فلابد أن نثق في الله في رزقه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. فإذا هذه المسائل ربنا سبحانه وتعالى قدرها تقديرا، وربما يكون الأنسب لك ألا تنجب، يمكن لو جئت بولد لأخرجك من ملة الإسلام، ربما لو جئت بولد لجاء لك باللعنات وبالسباب حتى بعد موتك، يقول الناس لعنة الله عليه وعلى رباه، يخرب بيته وبيت أبوه، كثير، صح ولا لا؟ ممكن. فإذا عليك أن تحمد الله تبارك وتعالى على عطيته، فعطاؤه للولد للذكر هبة وعطاء، وعطاؤه للأنثى عطاء ونعمة وإكرام، وإعطاؤه لك العقم إن كنت عقيما أو كانت زوجتك عقيما فهذه أيضا نعمة من نعمي لا تدريها أنت. إذن عليك أن ترضى بما قسم الله، ولكن تأخذ بالأسباب وتدعو، ولا تقطع صلتك بالله، ولا تقطع ثقتك فيه جل وعلا حتى لو كانت الأمور على غير مجرياتها، ثق في ربك. إذن هذه كلها يقول زكريا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. انظر لكلمة هب لي، هب، الهبة هي عطية من غير مقابل، يعني كأنه يريد أن يقول يا ربنا ما عملت عملا يكون مقابل هبتك لي للولد، يعني مهما قدمت من العمل الصالح، مهما قدمت من العمل الصالح فليس هذا ثمن لأن تعطيني أو أن تهب لي ولدا، فالهبة من عند الله تبارك وتعالى. ولذلك العجيب بعد هذا الطلب لما يبشر بالولد يقول أنى يكون لي غلام، سبحان الله، ما أنت عارف، أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، في سورة آل عمران، أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. طب ما أنت اللي طلبت وأنت عارف المعطيات دي، وإحنا اللي قلنا لك على المعطيات اللي عندك، ما دي أسبابك ضعيفة جدا، فبعد ما نبشرك بالغلام تقول كيف يكون ومتى يكون، هي يعني مسألة ابن آدم وتعجب ابن آدم. أو أن على بابها كما سيأتي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. هو عايز الولد ليه؟ لإحياء ذكره؟ عشان يورث الأطيان والعقارات من بعده؟ عشان الثروة ما تتوزعش على أولاد عمه وعلى أخوانه زي ما يجي بعضهم يضيع نفسه، يضيع نفسه قبل ما يموت، يروح موصي أو يكتب بعقد صور البنات، ما خلفش إلا بنات، وانت عارف مدام خلف بناته وبقى ايه ليه لهم التلتين، لو خلف بنت واحدة لها النصف والباقي هيروح لمين؟ للعصابات، لإخواني أولاد عمه لو ما كانش ليه إخوان أو لأعمامه، فيروح يضيع نفسه قبل ما يموت، روح كاتب لك بيع صوري بكل أملاكه لمراته، تيجي مراته روح لايف عليها واحد بعده بعد ما تخلص العدة وياخد منها توكيل رسمي ويبيع كل حاجة ويضيع مين؟ بناته. شفت الغباء؟ لماذا؟ لأنه عصى الله، عصى الله. اترك الأمر كما هو، هؤلاء الذين أعطاهم هو الله، يمكن ربنا أكرمك وأنعم عليك ووسع عليك في الدنيا من أجل أبناء عمك، ليس من أجلك أنت، لا تدري ما بين يديك رزق من هو، أنت ما تعرفش. أوعى تكون بتعطي نفقة لناس فقراء وتقول لا 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 ده كترت كده والعيال دلوقتي بيكبروا وعيال أحق، وتيجي تقطعها والله يمكن تنشف من إيدك، ده يمكن الرزق وسع الله لك في الرزق من أجل العطية اللي بتعطيها للناس الغلابة، البيوت اللي انت فاتحها. من أجل الإنفاق على والديك وعلى بنات عمك الأرامل وعلى أبناء عمك الغلابة فقراء، تعرفش أنت رزق من؟ فتيجي الست تقعد تزن على الراجل، يعني أنت شقاك وتعبك وتروح وتسافر الصين وتسافر تايوان وتروح وتيجي وتسيب كل ده، بنتنا الوحيدة هتاخد النص وولاد عمك ياخدوا الباقي؟ لا 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 يا عزك، لا 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 اسم كده مستعارة اسم مستعار، وأتفكره في واحد اسمه عزة أنا بذكره. ده اللي بيحصل يا أخوانا، شر البلية ما يضحك. ده يروح الراجل، طب نعمل ايه؟ هات محامي واكتب بقى صوري، اكتب لنا النص واكتب لعيالك النص، ويموت الراجل وهو في نار يتقلب في نار جهنم في القبر. اترك الأمر كما هو، اتركه، هذه قسمة الله، هذه قسمة الله. ربما هؤلاء أبناء العمومة أو الإخوان أو الأعمام لما ينالهم الخير من بعدك، يمكن اللي يحج لك حجة، يمكن اللي يعتمر لك عمرة، اللي يدعو لك بظهر الغيب وانت ميت يقول يا الله يرحم ابن عمنا، لولا أن الله سبحانه وتعالى من عليه بالنعم وورثنا منه ما كنا نشوف حالتنا كانت ازاي وكانت ازاي. ربما هذا، اترك الأمر كما هو. إذن هل يخشى زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام على أمواله من بعده أو على أطيانه أو على العقار؟ لا والله، ما كان يخاف إلا على دين الله. الأذان إن شاء الله نردده. إذن وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. لماذا هذا الولي؟ لماذا هذا النصير؟ يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ميراث ماذا؟ ميراث علم، لأنكم تعلمون أن معاشر الأنبياء لا يورثون، وهذا هو الخلاف الذي وقع بين الصديق رضي الله عنه وبين فاطمة رضي الله عنها بعد موت أبيها، فطلبت بنصيبها في خيبر. وأنتم تعلمون أن فاطمة كانت أحب إلى قلب أبي بكر من عائشة، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى قلبه من نفسه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبي بكر، فهو الذي قال عنه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وحسب أبو بكر شرفا بأن يصطفيه النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بالناس في مرضه، فأشهد أبو بكر كثيرا من الصحابة، قال تشهدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا نشهد بذلك، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد أن ينفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الضلالة من الشيعة يحتسبون ذلك على أبي بكر لأنه حرم فاطمة من ميراثها، ويدعون على أبي بكر ويقولون حرمه الله من الجنة ولعنة الله عليه، ألا لعنة الله على الظالمين. نعم، إذن المنهج أن الأنبياء لا يورثون شيئا وإنما يورثون العلم. إن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. طب وهل تورث النبوة؟ نقول أيضا النبوة لا تورث، وإنما هي اصطفاء رب العالمين جل وعلا، فإن لم يورثها ربنا تبارك وتعالى لولد من أبيه فلا يرثها. وقد يستدل بعض الناس بقول الله تبارك وتعالى وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، فماذا ورث سليمان من داود؟ ورث العلم والحكم والنبوة، ولكن لم يورث داود سليمان هذا، إنما الذي ورث سليمان هذا هو الله تبارك وتعالى، اصطفاء من الله عز وجل، هذا اصطفاء من الله عز وجل. وإلا لو كانت النبوة ورث لورث يعقوب الأسباط كلهم النبوة، بينما وجدنا لم يرث النبوة من أبناء يعقوب إلا يوسف عليه الصلاة والسلام، حتى لما ورث النبوة ما ورثها وهو في حضن أبيه، فقد فرق بينه وبين أبيه وهو ابن العاشرة أو يزيد، فهو أخذ النبوة واصطفاه الله نبيا وهو في أرض مصر. فمسألة النبوة ليست ورثا ولا إرثا، إنما في قول زكريا عليه الصلاة والسلام هنا يرثني، يرث علمي، يرث صلاحي، يبلغ دعوتي، ثم بعد ذلك الاصطفاء لك أنت رب العالمين، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضية، يعني مرضيا في نفسي ومرضيا عندك ومرضيا عند الناس. واستجاب الله تبارك وتعالى لدعوة هذا الرجل المبارك لما علم في قلبه من صلاح ولما علم في قلبه من خير. وانتبه، متى علم الله في قلبك خيرا وأخذ منك شيء آتاك الله تبارك وتعالى خيرا مما أخذ منك. يقول ربنا تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ليخبر الأسرى يوم بدر: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. فالقضية قضية القلب، هذا الجسد لا يعول عليه ولا ينظر إليه، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية إلى قلوبكم وأعمالكم. فأنا أريد منك أن تتعامل مع الله بقلبك، فالله مطلع عليه، املأ هذا القلب باليقين في الله تبارك وتعالى وبالثقة فيه وبحسن التوكل عليه والإنابة إليه والخشية منه والرغبة فيما عنده. املأ هذا القلب بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب سنته، املأ هذا القلب بحب أولياء الله بالصالحين. لو أنك أحببت الصالحين ولم تصل إلى درجتهم تحشر معهم. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني لم يستطع أن يلحق بهم في أعماله ولما يلحق بهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. المرء مع من؟ مع من أحب. تحب فاجرة فاسقة مغنية تحشر معها، تحب فاسق مغني فاجر أو لاعب كرة فاجر فاسق تارك للصلاة ستحشر معه، قارئا لكتاب الله، معلما للناس الخير، رجلا مصليا، رجلا من الذين يصلون الفجر في صلاة جماعة تحشر معه. فاجعل القمة عندك هي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، لو أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد، ما أجابه مباشرة، إنما يريد أن يعرف منه الدافع للسؤال، فقال له: ماذا أعددت لها؟ فقال له الرجل: ما أعددت لها كثير صلاة ولا زكاة، يعني أنا على أد، غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت، بشارة، بشارة. يقول أنس: فما سررنا منذ أن جاء إلينا النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ما قال النبي: المرء مع من أحب. بعدين إن شاء الله في الآخر خالص الأسئلة، عود نفسك كده بعد ما ننتهي من الدرس لو في سؤال نسأله إن شاء الله. إذن يحشر المرء مع من أحب. إذن يرثوني ماذا؟ ويرث من آل يعقوب ماذا؟ يرث الحكمة والعلم والنبوة والبلاغ لله تبارك وتعالى. كانت البشارة سريعة: واجعله رب رضيا مباشرة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. قد يقول قائل: هل الذي نادى وبشره الله تبارك وتعالى مباشرة، أم أن آية أخرى تبين من هم الذين بشروا؟ الآية في سورة آل عمران تقول: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا. وانظر هنا إلى الأمر العجيب، ما قال نبشرك بغلام فقط، لا، إنما الذي سمى الغلام هو من؟ رب العالمين جل وعلا. وانظر العجائب، لم يسمى قبل يحيى بن زكريا إنسان على وجه الأرض باسم يحيى منذ أن خلق الله آدم. شوف الذرية جاية من آدم، كم ذرية آدم، ومن نوح ومن هود إلى آخره. لم يفكر رجل أن يسمي ولده يحيى. أول مولود اسمه يحيى على وجه الأرض هو يحيى بن زكريا، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: لم نجعل له من قبل سميا. سمي المرء من كان على اسمه. إذا سألتك ما اسمك قلت لي اسمي مصطفى، وسألت شخصا آخر ما اسمك فقال لي مصطفى، قلت انظر هذا سميك، يعني اسمه على اسمك. وتأتي كلمة سمي أيضا بمعنى النظير والمثيل، حينما يقول ربنا تبارك وتعالى في نفس الصورة سنتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال العلماء: هل تعلم هنا استفهام بمعنى النفي، يعني ليس له سميا جل وعلا. ما معنى سميا؟ نظيرا، ليس له مثيلا، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أقداره ولا في أفعاله جل وعلا. وقالوا أيضا: ليس له، هل تعلم له سميا، يعني هل فكر أحد في الوجود منذ أن خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض وخلق بني آدم، هل فكر إنسان أن يسمي ابنه الله؟ ما فيش حد، ما جتش، ما وردتش. حتى الكفار ما فيش واحد فكر ان يسمي ابنه ايه؟ الله. اذن ليس له سميا جل وعلا، لا في اسمه الاعظم ولا في صفاته ولا في افعاله ولا في اقداره جل وعلا. اذن فهو رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وبعض العلماء يقولون أيضا: لم نجعل له من قبل سميا، يمكن لم يأتي ولد من قبله من أب كبير وامرأة عاقر، فهو أيضا فريد في إيجاده، من امرأة عاقر عقيم لا تلد، ومن أب كبير طاعن في السن وهن عظمه واشتعل رأسه شيبة أيضا. بل إن بعض أهل العلم يمن الله عليه سبحانه وتعالى أحيانا بفتوحات عجيبة لما تقرأها، يقول: وفي اسم يحيى إشارة على أنه سيموت شهيدا. أنتم تعلمون أن بني إسرائيل قاتلوا زكريا ويحيى، قاتلوا الاثنين، بل قدموا رأس يحيى في طست من ذهب لامرأة مومس داعرة من بغايا بني إسرائيل. هؤلاء هم الذين يتغنون بالتوراة ويقولون اليمين المتطرف إلى آخره. قتلت الأنبياء، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، وأيضا في فبما كفرهم وقتلهم أنبياء الله بغير حق إلى آخر الآيات. فقتل الأنبياء يعني كون وقت النبي دي جريمة، لأن النبي مصطفى من الله تبارك وتعالى، فكيف لو قتله بغير حق؟ يعني هو ما في لا يوجد مسوغ أصلا، ده دليل بشاعة الجريمة، لا يوجد مسوغ لقتل نبي، لأن النبي عمره ما يخطأ الخطأ اللي يقتل بسببه، لأن الله اصطفاه على أعينه جل وعلا، اصطفيتك ولتصنع على عين، اصطنعهم ربنا تبارك اصطناعا وأعدهم إعدادا وعصمهم، فلا يوجد مسوغ أبدا لقتل نبي. ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، شر الناس من الخلق من قتل نبيا أو قتله نبي. فالشاهد من كل ذلك بأن تسمية يحيى التمس أهل العلم فيها إشارة على أنه يموت شهيدا. لما؟ كيف جاءت هذه الاستنباط العجيبة؟ أولا أنتم تعلمون أن يحيى يأتي في لغة العرب بفعل يحيى من الحياة، والفعل المضارع يفيد دائما إيه؟ الاستمرار، ماشي؟ يفيد الاستمرار. إذن كأن الله سبحانه وتعالى سماه يحيى لتستمر حياته. طيب كيف تستمر حياته وهو سيموت؟ لا تستمر حياة من يموت إلا إذا كان شهيدا، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شفت الاستنباط العجيبة؟ فتوح، هذا فتح من الله تبارك وتعالى على أهل العلم. إذا لما تنظر في الآية فعلا تجد أن في إشارة فعلا هذا يحيى اسم عجيب. ولماذا يحيى؟ لماذا لم يكن مثلا، وانت عارف الأسماء كانت صموئيل عيسو، دائما أسماء التوراة عجيبة، والكلام هنا بيخاطب دائما بيخاطب مين؟ بيخاطب بني إسرائيل وفي أنبياء بني إسرائيل. عيسى حتى اسمه في الكتب القديمة يسوع، وموسى اسمه موشي. الشاهد من كل ذلك أن هذه التسمية حتى مقصودة من الله تبارك وتعالى. هنا أيضا لفتة، أنت دائما تسمي ولدك اسما بتتيمن فيه أن يكون على شاكلة من سميته عليه. مثلا تقرأ عن خالد بن الوليد، ابن الوليد رضي الله عنه، على بطولاته، فتتيمن أن يكون ابنك مجاهدا في سبيل الله وشجاعا فتسميه خالدا. تقرأ مثلا عن ورع أبي بكر وتقواه فتتيمن أن يكون كأبي بكر فتسميه أبا بكر. تقرأ مثلا عن الفاروق وعن قوته في الحق فتتيمن وتسمي عمر. تقرأ عن ذكاء عمرو ابن العاص فتسمي ولدك عمرا، تتيمن ذلك. تقرأ عن عائشة ورائها وتقواها فتسمي ابنتك عائشة. تقرأ عن خديجة بنت خويلد رضي الله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا فتسميها خديجة، تيمنا بها أن يكون لها بيت في الجنة من ذهب لا من قصب لا نصب فيه ولا تعب إلى آخره. فالشاهد من ذلك أنك تتيمن دائما الصلاح في من تسميه. طب لو سميت ولدك صالح مثلا، صالحا، هل تضمن أن يكون صالحا؟ لا تضمن، هذا لا تضمنه. لو سميت ولدك عادل، هل تضمن أن يكون عادلا؟ مؤمن، هل تضمن أن يكون مؤمنا؟ ربما يطلع من أفسق الفاسقين. شاهد من كل ذلك أن كل إنسان يرجو الخير في ولده ولكن لا يضمن مستقبله. أما الذي سمى هنا يحيى هو من؟ هو الذي يعلم الغيب وله الغيب المطلق في سماواته وأرضه، فهو يعلم أنه سيحيى. وحينما يقول لأبيه إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، من قبل نظيرا في طريقة ولادته أو في تسميته، فالله تبارك وتعالى علم ما سيكون لهذا الغلام. ولذلك في سورة آل عمران قال عنه ربنا تبارك وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يبقى إذن هذه النبوة هل ورثها زكريا ليحيى أم اصطفاها ربنا ليحيى؟ ده اصطفاها ربنا ليحيى قبل أن يولد، قبل أن يولد، اصطفاء ربك جل وعلا. إذن فهو مولود، فهو مولود وهو نبي. إذن النبوة مولود نبيا وحدد مستقبله. تحديد المستقبل لا أملكه أنا ولا أنت، كما قلت أنت بتربي ولدك أحسن تربية وتربيه على الخير وعلى الفضائل وإلى آخره، وتيجي في الثانوية العامة بتودي عند أحسن مدرسين أو تجيب له أحسن مدرسين في البيت، وعاوز يطلع يدخل كلية طب أو يدخل كلية هندسة عشان يرفع راسك ومش عارف إيه الكلام ده، وكل الكلام ده ممكن يطلع ايه فشوش، ويجي الواد بعد كل المجهود ده يجيب لك 50% في سنة تانية، تقول لا ما عادش العلم ينفع، ادخل على الأدبي، اخد بالك شد الرحال على أدبي وخش أي حاجة وخليك هنا جنبنا في بورسعيد في الحاسب الآلي ولا في خدمة اجتماعية ولا في أي حاجة. انتهت المسألة. إذن أنت لا تضمن مستقبلا لولدك. إن نوحا لم يضمن مستقبل ولده. نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل لم يورث ولده النبوة، ده أكبر دليل على أن النبوة لا تورث. لم يضمن له أن يكون صالحا، بل في الموقف الصعب الشديد لما ركب نوح السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا، عاطفة الأبوة، تعال معنا ولا تكن مع الكافرين، اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. أنا أشوف جبل أعلى حاجة ما توصلش ليه الأمواج دي، هذه الأمواج. قال تعالى: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. انتهت المسألة، انتهت، مات على الكفر وعلى الضلال. وهو من؟ هو ابن نبي من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن لا أحد يضمن مستقبل ولده. انظر هذا الغلام المبارك قبل أن يولد، قبل أن يولد وحنانا من لدنا، يعني نطف عليه رحمة وشفقة من عندنا ليس من عند البشر، من عند الله تبارك وتعالى، تماما كما قال ربنا تبارك وتعالى لأم موسى وهي خايفة عليه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. أنت خايفة على ابنك من فرعون؟ لا، طب اسمعي بقى الإرشادات، ألهمناها أن ترضعه. فإذا خفت عليه، طب إذا خفت عليه خديه في خلسة بالليل وهربي بيه على بلد تانية غير مصر بعيد عن الطواغيت والفراعنة، اهربي بيه في أي مكان. لا، فإن خفت عليه فألقيه في اليم، ارميه في النيل، ارميه في البحر. سبحان ده غلام، ده رضيع، يمكن لو كبير شوية نقول هيقدر يعوم يطبش لحد ما يوصل البر، ده لو تجيب شوية هوا قلبوا التابوت اللي هو فيه، قلبوا الصندوق اللي هو فيه، خلاص راح. لكن القائل هنا هو من؟ الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يعلم ما يقول ويعلم ما يفعل ويقدر على ما يقول، والله غالب على أمره. ثم يقول لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. اسمع بقى من شتات: إنا رادوه إليك، ده مش هنرجعوه لك بس، وجاعلوه من المرسلين. ده مستقبله تحدد، مستقبله تحدد لما يترمى في البحر. مستقبل هذا الغلام المبارك تحدد لما يرمى في البحر. أقول ذلك وأذكر هذه لتزدادوا ثقة في ربكم. لازم كلنا كده حسن توكل على الله، يبص كده الأب مرتب وضعيف عياله، يبص يحط إيده على خده ومش عارف البنات دول شورهم إمتى، مش عارف نصر. يا راجل كل يوم هو في شأن، مالك مهموم ليه؟ قم في جوف الليل وقل نادي ربك وقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قم فأكثر من الاستغفار، استغفر ربك، تضرع إليه. هو يوم ما رزقك بهؤلاء البنات مش عارف ان هم عاوزين يتجوزوا ويشوروا، لن ينساهم ربك، لن ينساهن ربك. لكننا دايما ثقتنا في الله قليلة حقيقة، احنا بنقول بس بنتكلم كلام، لكن تعالى في القلب، قلب مهزوز في الله إلا من رحم ربك. ولذلك لما يقول ربنا تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، بعدها يقسم ربنا تبارك وتعالى ويقول فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما بتتكلم رزقك حق، زي ما أنت بتتكلم واثق أنك بتتكلم. هذه الآية عندما سمعها أعرابي غير متعلم قاسي القلب لما سمع هذه الآية بكى. ليه؟ لأن هل هناك من أحد يجبر الله تبارك وتعالى ليقسم؟ المفروض كده أن نحن نقول إيه، خلاص صدق الله، وفي السماء، هذا إخبار، وفي السماء رزقكم وما توعدون. من الذي يقول؟ رب العالمين جل وعلا، خلاص صدقنا وأمنا رب. لكن الله تبارك وتعالى علم أن من خلق من سيكذبونه، وعلم أن من خلق من ستتزعزع ثقتهم فيه، فأقسم وقال فورب السماء والأرض إنه لحق. بكى الأعرابي وقال من الذي أغضب الجليل حتى حلف، من الذي أغضب الجليل حتى حلف، لم يصدقوه حتى حلف. شوف الوعي، الوعي وعمق الفهم لكلام الله تبارك وتعالى. نحن نقرأ على الآيات كده سريعا، وأهم حاجة نختم في الشهر ختمتين أو ثلاثة أو لا، اقرأ، تدبر، تدبر في كلام رب العالمين جل وعلا. إذن يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فيأتي السؤال من زكريا عليه الصلاة والسلام، مع أنه هو اللي طلب في الأول، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. طب ما أنت قلت الكلام ده في الأول في مقدمة الدعاء ونحن نعلمه، فالآن بعد ما أعطنا لك تقول كيف يكون لي مع هذه المعطيات الضعيفة؟ فمن العلماء من يقول أن على بابها عن استفهام، يعني كيف يكون لي هذا الغلام يا رب؟ أيكون من زوجة غير زوجة العاقر، أم يكون بماذا؟ هذا الذي سنعلم.